محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث كما تعلمون عن حياة الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام، وكما نعلم جميعا على أن القرآن المجيد ما جاءت ليذكر طبقا للمجتمع. القرآن كتاب تربية، القرآن كتاب سعادة وهداية. وإذا كان هذا معتقدنا في الكتاب المجيد، فعلينا أن نتثبت ونتأمل في كل كلمة ترد في الكتاب المجيد، حتى لا نمر على طاقته وعبارته وأمثلته وما ورد في الكتاب المجيد مرورا الغافلين، مرورا الذين لا يستفيدون من قصص الكتاب المجيد سيرة عملية يعيشونها ويطبقونها في حياتهم. فإذا نحن نقرأ قصص الأنبياء لنعتبر بحياتهم كيف يجب أن نعيش، وما هي الأسباب التي أهلكت الأمم من قبلنا، وما هي السبل الرفيعة التي يتمكن بواسطتها المؤمن أن يستفيد من سيرة الأنبياء ليسير نحو الحق والكمال. ورأيت من المناسب في المقام كل ليلة لكي نمزج بين سيرة الأنبياء وتاريخهم والأمم الذين قابلوهم وما نحن نعيشه من سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته الكرام، حتى تكون سيرة واحدة، لأن الإسلام شريعة واحدة، هي شريعة آدم عليه السلام إلى الخاتم صلى الله عليه وآله. ليس هناك من شرائع متعددة مختلفة. الأنبياء كلهم جاءوا بكلمة الحق وبكلمة لا إله إلا الله، نفي العبودية مطلقا لكل شيء وتخصيصها بالحق سبحانه وتعالى. ولذا كما تعلمون في السلسلة الذهبية للإمام رضا عليه السلام قال كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. ثم تأمل لحظة فخاطب الناس فقال بشرطها وشروطها، وأنا من شروطها. فإذا من شروط معرفة الله أن نعرف الأنبياء، لأنهم هم حبل الوصل بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. من توهم كبعض الفلاسفة أنهم بوصولهم يتمكنون من معرفة الحق وتمييزه عن الباطل، بعيدين عن الوحي والأنبياء، كانوا جبابرة طواغيت باسم العقل،
الإنسان يحتاج أن يسترشد بسيرة الأنبياء عليهم السلام حتى يتمكن من تمييز الحق من الباطل. فإذا أصل الأمور لا إله، نفي الألوهية مطلقا، لا نعبد الهوى فإنه إله من دون الله. هناك من يعبد الأصنام وهناك من يعبد الهوى، كل منهما مشتركان في عبادة غير الله. هذا يعبد جاهل ومقاما أغفله وأعماه عن الحق، وذاك يعبد شهوة وغريزة جنسية أعمته عن الحق، وثالث يعبد عجبا نفسانيا ساقه إلى الكبر والغرور أعماه عن الحق. فأول قدم نفي العبودية مطلقا، لا إله، لا يمكن أن تكون بصيرا مشاهدا للحق بما هو حق والنفس تعيش غفلة وعبودية ورقا لغير الله سبحانه وتعالى. فأولا قطع قيود العبودية مطلقا، فمن قطع قيود العبودية مطلقا أصبح حرا، والحر يكون عبدا لله. أما الرق للهوى فلا يمكن أن يكون عبدا لله مخلصا. بعد هذه المقدمة إخوان، نحاول أن ننزج في تأريخ وبياننا لتأريخ الأنبياء ببعض الأحاديث مقدمة تبركا وتيمنا بها. فإنا جميعا مسؤولون، نسأل يوم القيامة لما خادعتم المجتمع أو خادعتم أنفسكم. كثيرا ما نسمع من علمائنا وخطباء الإسلام كلمات قد تكون سببا للإغراء، وقد تكون سببا للاتكال، فيظن الإنسان جهلا ولو لم يكن ذلك العالم قاصدا أو ذلك الخطيب قاصدا لهذا المطلب، فيصبح الشيعي يعيش الاتكال. من زار الحسين عليه السلام مثلا محيت جميع ذنوبه ودخل الجنة وتشفع له الحسين عليه السلام، نأتي بالكلمة وننسى شرطها. من زار الحسين عارفا بحقه هذه ننسى، أو لا نتكلم بها حتى ترضى من الناس ويستر منا صاحب المجلس أن أدخلناه الجنة بلا حساب ولا عقاب. من زار الحسين عارفا بحقه كلمة لا إله إلا الله قسمي، ثم عقبها بشرطها وشروطها، وأنا من شرطها أو من شروطها. إذا عرفنا هذا، بالأمس تكلمنا إخوان وقلنا ووعدنا بذكر بعض الصفات الشيعة حتى لا نقع في خلط. قلنا بالأمس ويشير مرة ثانية تأكيدا، قال رجل للإمام الصادق عليه السلام: يا ابن رسول الله، أنا من شيعتكم ومن شيعة علي عليه السلام. قال له: الحق، من شيعة علي الحسن والحسين. فجعل الحسن والحسين من شيعة علي عليه السلام، من شيعة علي عمار والمقداد. يعني هل أنت بهذا المستوى؟ يقينا نحن لا نتردد إذا تردد أحد. أنا لا أتردد في نفسي أني لست أهلا أن أكون بهذا المعنى وبما هو أقل وأقل وأقل من ذلك من شيعة علي عليه السلام. شيعة علي الذين شايعوه علما وعملا. فإذا نقرأ بعض الروايات الواردة في التشيع حتى نعرف على أن دخول الجنة له ثمن عظيم. فلا يحصل دخول الجنة بالأمان وبالإغراء وبالاتكال وبما شاكل هذه الأمور، والعياذ بالله لا أريد أن أكون سببا لليأس. الله أرحم الراحمين ويطمع في الله وبرحمة الله يوم القيامة كما ورد في الروايات حتى إبليس. لكن ليس معنى هذا أن نكون اتكاليين، يجب علينا أن نكون واقعيين. وأكرر العبارة مرة ثانية لأن في بداية بحوثنا في شهر رمضان كما ورد في الأحاديث عن أهل البيت، لو كان حب علي يكفي لدخول الجنة بلا علم وعمل لكان حب رسول الله للقوم يكفيهم لدخول الجنة. نحن لا نقبل بذلك أن حبهم لرسول الله صلى الله عليه وآله يكون وسيلة لدخولهم للجنة مع الانحراف والانقلاب على الأعقاب في يوم سخيف. فإنسان حب رسول الله لا يغني إلا بشرطه وشروطه وبتطبيق الشريعة وبمعرفتها، فالأولى أن يكون حب علي لا يكفي لأنه ليس بحب. لو كان حبا لتحققت لوازمه، ومن لوازم حبك للمحب أن تكون متبعا له. أي محب لا يتبع محبوبه في سلوكه وفي حركاته وفي سكناته. فإذا نحن إخواني في الحقيقة والواقع في الغالب من المقلدين، ولأننا نشأنا في بيئة شيعية إسلامية أحببنا عليا وأحببنا أهل بيته، والحب الحقيقي تندفع له الجوارح. ولو كان الحب مجردا يكفي لكان حب الله يكفي بدون حب للأنبياء. هو أولى بالمحبة من كل أحد. فعلى الفلاسفة أن يقولوا ندخل الجنة لأنكم أحببتم محمدا أو أحببتم عليا أو أحببتم زيدا أو عمرو أو أحببتم موسى أو موسى. نحن أحببنا الله سبحانه وتعالى فوجدنا أقرب السبل إلى الله قربا هو الله. لكن نعرف أن معرفة الله بدون الأنبياء محال، ولولا ذلك لما جعلهم واسطة لوحيه. أقرأ حديثين عن الأئمة عليهم السلام في وصية الإمام الصادق عليه السلام لأحد أصحابه، قال: بلغ شيعتنا، بلغ معاشر شيعتنا، وقل لهم لا تذهبن بكم المذاهب. يعني لا يفلط، لا يقع في الخطأ والاشتباه والأمان بدون واقع. لا تذهبن بكم المذاهب، فوالله، وهو قسم من الإمام، فوالله لا تنال ولايتنا، وفي بعض الروايات شفاعتنا إلا بالورع. الإنسان الشيعي يجب أن يكون ورعا محتاطا متقيا، إلا بالورع والاجتهاد في الدنيا. عليه أن يكون مجتهدا، أن يبذل كل سعيه وجهده من أجل معرفة الحقائق وتطبيقها. إلا بالورع والاجتهاد في الدنيا ومواساة الإخوان. من علائم الشيعي على أنه يندفع لقضاء حوائج إخوانه، يجعل نفسه رهينة لقضاء حوائج الآخرين. فالشيعي الحقيقي من أوقف نفسه لقضاء حوائج الناس، كان وسيلة لخدمة المجتمع ومواساة الإخوان. أي مواساة؟ قال: كلا. هناك من يتعاطى على الباطل، هناك من يساعد أهل الجريمة على جرائمهم، هناك من يسعى ويقضي حوائج الناس للشطرة، للرياء، لمآربه ومطامعه الشخصية. قال: فلله. إذا قضى وسعى سعيه لإخوانه، سعى من أجل الله سبحانه وتعالى. فإذن لا يرجو من فعله إلا الله، فلله. وليس من شيعتنا من يظلم الناس، وليس من شيعتنا من يظلم الناس. لعلنا نتسارع، أين نحن والظلم؟ الظالمون هم الطواغيت أصحاب السلطات والملك، ونحن لا مقدرة لنا على ذلك، فالحمد لله رب العالمين. لا سلطان لنا حتى نظلم غيرنا به. الله سبحانه وتعالى لا يخدع حاشا على ملكه وعلى جنته، ولا يترك احدا بلا اختبار. الاخوان، كل واحد منا مسلط على شيء ولو ظلم نفسه. هذا ظالم لنفسه، لا يسأل فلا يتعلم فهو ظالم لنفسه، لا يبذل جهدا بالمعرفة ولا يطبق أمرا فهو ظالم لنفسه. بعد هذا نأتي إلى ظلم الآخرين. الظالم ظالم، القدر لا يكون مهما في مسألة توجه طعم المسألة. المقدار، السارق سارق، سرق درهما أو سرق ألف درهم، روحية السرقة فيه موجودة. سرق الدرهم لأنه تمكن من الدرهم، ولو كان قادرا على الألف لسرق الألف. ظلم زيدا في السوق، في معاملة، في كلمة، في غيبة، في بهتان، كان قادر على هذا القدر من الظلم. لو كان في مكان هارون الرشيد لظلم ألفا. المسألة إخواني لا تدور مدار العدد، وإنما تدور مدار العدوان على الحق. والله يختبر الناس على قدر عدوانهم على الحق. فهذا ظالم لزوجته، وهذا ظالم لخادمه. ومن باب الإخوة أتكلم، وجدت الكثير من الأمور في هذه البلاد لا تعجب في معاملة الرجال والنساء بالنسبة إلى من يعملون عندهم. يعاملونه وكأنهم يعاملون أرقاء، ولو كان رفقا له حق، إنسان له كرامته. فبلغني ويؤسفني ذلك أن يتصف الشيعي أو المسلم بإهانة من يأتي ليعمل عنده، بالإجحاف في حقه، بعدم احترامه وتكريمه، وما شاكل هذه الأمور. وسمعتها كثيرا وفرارا وتكرارا، على أن هذه الأمور مع كل الأسف جارية في هذه البلدان وفي غيرها لعلها جارية. الإنسان يتذكر ما كان يعيشه قبل تغير هذه الأوضاع، وقبل الحصول على بعض الإمكانيات تنمثل وما شاكلها، كيف كان يعيش وكيف كان يتأثر من ظلم غيره واضطهاد غيره. فلا ينسى الإنسان واقع حياته، فيكشف ويعتدي ويظلم. وبالأخص بلغني عن نساء هذه المناطق في تعاملها مع القدر تعامل غير مستحسن أبدا ومطلقا، فعليهن أن يلتزمن بموازين الحق قبل أن يغير الله سبحانه وتعالى النعم. الله يعطي الإنسان فيعطي الإنسان ثم بيوم وليلة لحظه يكون شديدا. وهناك منا من لا يملك ولا يتمكن على أن يجعل قادما أو قادمة أو طغيانه الداخلي على أولاده وعلى بناته وعلى زوجته في البيت، يعيش وكأنه حاكم طاغوت يأمر بتشهياته ورغباته وينهى بتشهياته ورغباته بدون أن يلتزم بشريعة أو عقل أو عرف اجتماعي. فعلينا أن لا نكون كذلك. فإذا وليس من شيعتنا من يظلم الناس، وقلنا عبد الملك لا يتصور متصور أنه خاص بالملك والحكام والقوارين، عبد المعان وعليكم السلام ولو ظلم زوجته فلا ظالم، والمعتدي على الحق معتد لا فرق في ذلك بين أن يعتدي على واحد أو على ألف، هذا بمقدار ما يتمكن منه. أنا لضعفي لأني أتمكن ممن هو أضعف مني أظلم من هو أضعف مني، ولو كنت قادرا كالرشيد أو كغيره من الذين تمكنوا في الأرض لظلمت في الألف والألفين والأكثر من ذلك. وهل النجر؟ قال في حديث آخر حسين قال لي أبو عبد الله عليه السلام أبلغ شيعتنا أنه لن ينال ما عند الله إلا بعمل. أمامي رغبات، الحسين عليه السلام يشفع وعلي يشفع بلا موازين، حاشا لله أن يشفع ولي بلا إذن من الله أو أن يتوقع إخراج إنسان بلا أن يراه أهلا لذلك. لم ينال ما عند الله إلا بعمل. وأبلغ شيعتنا أن أعظم الناس حسرة يوم القيامة. من هو أعظم الناس حسرة يوم الحسرة؟ من وقف عدلا ثم خالفه إلى غيره. يقف عدلا، كان علي عليه السلام عادلا ونقرأ ونتبجح ونذكر بعدل علي، وإذا جئنا إلى الواقع الخارجي مثلنا فرعون وهامان. نصف الحسين عليه السلام في عدله وإحسانه، ونصف الحسن عليه السلام، ونصف رسول الله، ونصف الأولياء ونصف الأنبياء، نتفهم ونعرف مواطن العدل والظلم. ولكن حينما نأتي إلى الواقع الخارجي نمثل بأعمالنا أعمال غير أولياء الله، فيقول إن أعظم الناس حسرة يوم القيامة من وقف عدلا. نحن يقينا وقفنا الكثير من العدل ولو عرفناه في الكتاب والسنة لرسول الله وأهل بيته الكرام. من وقف عدلا ثم خالفه إلى غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق. هذا التوجه إلى هذا القيد بالحق، حق يقابله باطل. أي حق وأي باطل يريد الله سبحانه وتعالى أن يبينه لنا في تأريخ موسى عليه السلام وفرعون طاغوت يدعي الربوبية على وجه الأرض لقوم أو لقوم يؤمنون؟ لما؟ لأي أناس هذا النبأ الحق؟ لقوم يؤمنون، القوم الذين يؤمنون لهم اعتقاداتهم وإيمانهم، هؤلاء يستفيدون من نبأ الحق ويميزون بالحق الباطل. فإذا بالحق لقوم يؤمنون، يؤمنون بالله. نلخص بسرعة بعض الحدث أو القصة التي رويت عن موسى عليه السلام. ترى الأحاديث وما ورد في الكتاب المجيد على أن بني إسرائيل من بعد ما أعزهم الله بيوسف عليه السلام ووصلوا ما وصلوا إليه من الكرامة والعزة بواسطة يوسف عليه السلام ارتهنوا بعد ذلك وعاشوا الرقة وعاشوا الذلة وعاشوا الهوانة من بعد يوسف عليه السلام إلى زمن موسى عليه السلام. يقينا الله سبحانه وتعالى لا يسلب نعمة من قوم لولا أن يجد فيهم ما يستوجب الإذلال. طغوا، تجبروا، اتفلوا، وما شاف لهذه الأمور ساقتهم إلى مذلة وعبودية واستقرار إلى أن وصل الأمر إلى زمان فرعون والرؤية التي رآها وتكلمنا عنها في الليلة الماضية. فاشتد إذلال بني إسرائيل على يد فرعون، أخذ يقتل الأطفال ثم أخذ يقتل سنة ويترك سنة ثانية وأخذ يجعل النساء خدم في بيوت الأطباق والرجال عبيد يسترقهم لكل عمل ولكل مذلة. فصار بني إسرائيل حياة الذل والهوان فترة طويلة في مصر. لما رأى تلك الرؤية الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول للمجتمع إذا أراد الله شيء لا يتمكن أحد أن يتخلق من قضاء الله وقدره. هارون الذي قتل آلاف الأبطال وأذل الناس إذلالا عاما وإذ بمشيئة إلهية يربي عدو نفسه في قصره. فموسى تربت وكبرت إلى أن بلغ 30 وإلى بلغ 40 عاما في البلاط والقصر الملكي لفرعون. فرعون يتبع الصغير والكبير ويقتل الناس بالتهمة والظلم وإذ به يعيش ليله ونهاره مع موسى عليه السلام عدوه يهود وهو لا يعرف أي إله هذا وأي رب هذا. الربوبية ما هو معناها؟ الربوبية التي يدعيها فرعون أنه وسيلة كل خير لهذه الأمة والدافع عنها كل شر. الإنسان الذي لا يتمكن أن يدفع الشر عن نفسه وأن يجلب الخير لأحد كيف يدعي ربوبية على المجتمع وهو يجهل أبسط الأمور؟ فإذا ها هنا عبر ودروس في حياة موسى عليه السلام وفرعون يشير إليها شيئا بعد شيء في هذه الليالي حتى ننتقل إلى حياة نبينا. من جملة الأمور التي يشير إليها الكتاب المجيد هي سيرة الطواغيت على وجه الأرض. سيرتهم أنهم يأخذون بالرمة والتهمة لا يحتاجون إلى دليل وبرهان وإثباتات. إذا اعتقد أو ظن أو توهم نفعا قدم عليه ولو بجذر البشرية، وإذا ظن خطرا قتل النفوس بلا مدرك ولا دليل ولا برهان. فإذا من سيرة الطواغيت على وجه الأرض هو أنهم يأخذون بالظلمة والتهمة. صراحة فرعون سنين طويلة يقتل الأطفال ويستعبد الرجال والنساء ويستخدم الجميع بأبشع ما يكون. ربما يكون الطاغوت طاغوتا يقتل الرجال الكبار لتهمة من التهم لجهة من الجهات، أما الذي يصل في عدوانه لاحتمال ورؤية قد تكون صادقة وقد لا تكون صادقة، يقتل الأطفال الأبرياء من أجل أن يحفظ الملكه متوقنا ذلك. الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنا كمؤمنين أتباع الأنبياء، اعلموا على أن الطواغيت لا يتوقفون عند حد، ولهم منهجهم في مصالحهم الشخصية، إن تعارضت مصالحهم الشخصية ولو مع أبنائهم قتلوا أبنائهم. والتاريخ مملوء بكثير من الحكام والملوك لتهمة قتل ابنه وقتل زوجته وقتل أخاه وقتل أقرب الناس إليه لتهمة. هذه امرأة فرعون لما خالفته قتلت السحرة الذين خدموه فلما آمنوا قتلهم، الناس الذين استعبدهم لما احتمل في حقهم أن ولدا منهم سيولد جزرهم جزرا ولم يبالي بأمر، وما قدر لهم ذلا وهوانا وخدمة وما فات لهذه الأمور، راح يقتلهم بدون أي موجب وبدون أي مدد. الدروس التي ندرسها ونعرفها من ويذل الضعيف، ولا قيمة ولا حق لضعيف في مقابل طويل. قانون الأرض هذا هو منذ قامت الساعة إلى منذ قامت على وجه الأرض الحياة وبنيت من زمان آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، قانون الأرض مبني على منطق القوة، الضعيف مضطهد متهم لا حق له ولا يجوز له ولا يصح له أن يؤن من ألم، ولا يجوز له ولا يصح له أن يسأل لما، فسؤاله لما جريمة وأنينه جريمة، وكل أمر يصدر من الضعيف جريمة، والناس يؤيدون القول ويصفقون للقول ويؤيدون كل ما يقول القوي. كلام الضعيف الصحيح غلط وكلام القوي الخطأ صحيح، تحصل على فريد. فما سأل سائل فرعون لما أذللت بني إسرائيل ولم تقتل أطفالا إذا خبر عنهم ولا ذنب لديهم، قتلهم. وما حدث القرآن أن أحدا اعترض على فرعون يوم من الأيام لم تقتل الأطفال إن كان الكبار أذنبوا ذنبا أو انحرفوا عن منهج. فرعون القرآن يدرسنا دروس أنه لا حق لضعيف ولا بطلان لعمل قوي، القوي يؤيد على كل باطل والقوي تصحح حتى أخطاؤه، والضعيف لا حق له. وقلنا سؤاله لما أذلم يكون جريمة ويعاقب عليها، بل لا يتمكن من يفكر حتى ولو سكت إذا اقتضت الظروف والمصالح أن يعتدى عليه بأي عنوان من العنوان. من جملة الدروس يا إخواني التي ندرسها في قضية فرعون وموسى عليه السلام، قانون صارم صدر، قانون صارم صدر. أولا بعزل النساء عن الرجال مطلقا، فبقي بني إسرائيل لا يتمكن الرجل أن يقرب من زوجته مطلقا، فعزل الرجال عن النساء حتى لا يلد لهم طفل، فوجد ذلك أمرا صعبا، فأجاز وجعل الرقابة لنساء الأقباط أن يدخلن في البيوت يتبعن النساء إذا كانت هناك امرأة حامل حتى يقتل ولدها وتبقى بالتهم. فاستمر هذا الأمر فترة من السنة، ثم أخذ يقتل سنة ويترك أخرى، وما شكل هذه التلاعبة في القانون. المقدم للقانون هو أولى من غيره بالتزام القانون، مثل كل من يقدم قانونا إن كان صحيحا يجب أن يلتزم هو به قبل كل أحد، وأن لا يقبل من غيره تطبيقا قانوني قبل أن يطبقه هو. الرجل الذي ما استثنى أحدا ولا أجاز لأحد أن يؤوي إسرائيلية تلد ولدا أو يخفي أمرها فإنه يؤدب معها ويقتل معها. فلما ألقت أم موسى عليه السلام بموسى عليه السلام في اليم في النيل أو في البحر، وجاء الصندوق بإذن الله سبحانه وتعالى تأخذه الأموال إلى أن وصل إلى قصر فرعون. فلما وصل إلى قصر فرعون كان فرعون جالس ينظر إلى البحر في حدائقه، فقال علي بهذا الصندوق، ما هو هذا؟ فجيء به إليه ففتحوه وإذا بطفل داخل الصندوق، فأمر قال هذا يقين من أطفال بني إسرائيل ولا يكون لطفل. فصاح على شخص أن يأخذه ويذبحه، فتشفعت امرأة فرعون بهذا الطفل حينما ألقى الله محبة موسى في قلبها، ويقال انضمت إليها بنت فرعون لرؤيا رأتها على أن هناك شيء يخرج من البحر يكون سببا لشفائها من البرص. فرعون ها هنا يتلاعب بالمقاييس، إن كان كل طفل يجب أن يذبح ويقتل، لما تأثر فرعون عاطفيا لزوجته وترك هذا القانون النبي الشريف العظيم وتلاعب فيه استجابة لزوجته؟ فالقرآن يريد أن يقول اعلموا أيها الناس أن الكثير من الطواغيت على وجه الأرض هم العوبة، هم يتأثرون من نسائهم ومن بناتهم ومن غير هؤلاء. فيريد أن يبين القرآن المجيد أثر الزوجة على الزوج. الرجل ربما يتبجح ويتكلم بكثير من الأمور في مجالسه، وإذا به بعد يوم أو يومين تراه يتراجع ويتكلم بكلام ويأتي بموجهات وبمصححات. لو درستها درس علميا لوجدتها تأثرت من الوزارة الداخلية. هذه في كثير من المناسبات ربما يتكلم الواحد منا وكانه عن طرف ابن شداد العبس، وإذ به هو العوبة بكل جبروته وبكل طغيانه لامرأة يساق إليها عاطفيا. فهذا الجبروت السفاك يتأثر بمحبة زوجته لهذا الطفل، فتطلب منه أن وتشفع لهذا الطفل وتوجه الأمر لعله يكون لنا ولدا. يتأثر. فالقرآن يريد أن يقول لنا اعلموا أيها الناس أن الكثير من الذين تتصورونهم بجبروتهم وبعظمتهم هم في الحقيقة يتأثرون وتتلاعب بهم الأهواء، وتؤثر عليهم النساء وتؤثر عليهم البنات، وإن كان يظهر بمظهر القوة ويظهر بمظاهر مختلفة أمام المجتمع وعلى عرشه وكرسيه، لكنه في الحقيقة والواقع هو منقاد. فلذا وجدنا فرعون مع كل قسوته يتأثر ويكبر. يا فرعون، يسأله السائل، من قال لك أن الاستثناء صحيح في هذا المختار؟ أنت قتلت الآلاف من الناس واتبعتهم، من قال لك يا فرعون على أن من استثنيت ليس ذلك الشخص المراد؟ بأي قانون وبأي قاعدة؟ الإنسان إذا استثنى يجب أن يكون الاستثناء لقاعدة. الإنسان يجب عليه أن يصلي من قيام إذا كان مريضا أو عاجزا أو مشلولا يصلي من جلوس، الاستثناء له معنى. الإنسان يجب عليه أن يكون قائما إلا إذا كان مسافرا لمشاق السفر أو لمطلعة أخرى لا ندري بها، هناك معنى للاستثناء. الإنسان يجب عليه أن يجتنب الخمر وأن يجتنب الميتة إلا إذا كان مضطرا للبقاء من أجل الحياة، يجوز له أن يأكل على قدر الضرورة دفعا للخطر. الاستثناء لا بد أن يكون له مقاصد عقلية صحية وبلاغية. استثناء فرعون لم يرى له وجه سوى الاندفاع ومتابعة النساء، ولو كان القانون في أصله كان خطأ، فالله يريد أن يقول اعلموا أيها الناس أن تأثير النساء على الرجال تأثير مهم. أثرت النساء على أكابر الطواغيت على وجه الأرض، إلا من التزم بقانون شرعي فله منهجه الشرعي وقانون شرعي. من جملة ما يشير إليه القرآن المجيد يقال أن عليا عليه السلام قال له بعض أصحابه إن كنت يا أمير المؤمنين عالما بأن قتلك يكون على يد عبد الرحمن ابن ملجم فلما لم تقتله قبل أن يقتلك؟ نظر إلى القائل متعجبا كيف أقتل قاتلي؟ إن كان حقا هو قاتلي فلا أكون قاتلا له بحكم القضاء الإلهي، وإن كان لا فلا يجوز القصاص قبل الجناية. أقتص من إنسان له يرتكب ذنبا؟ هذا قانون الله، هذا قانون أولياء الله الذي طبق على وجه الأرض بواسطة أوليائه كعلي والأنبياء والمرسلين. أما قانون الطواغيت والجبابرة فالقصاص قبل الجناية. أضرب مثالا آخر، خرج الكريت بن راشد من الخوارج قاصدا النهروان بألف جندي مسلح مدرع بكل الأسلحة، فجاء الخبر إلى علي عليه السلام إن الكريت بن راشد يريد الالتحاق بالنهروان بالخوارج لتقويتهم، نقبضه نقتله نسجنه؟ قال كلا، الرجل ما دام لم يشهر علينا سيفا فهو حر. يا أمير المؤمنين متجه نحو الخوارج ليلتحق بهم ويقوي شوكتهم. قال لا يجوز لأحد أن يمنع إنسانا خلقه الله حرا حتى يقابل ويشهر سيفا. هذه السيرة العدل وسيرة الأنبياء والأوصياء على وجه الأرض. متهم ما لم يرتكب لا يعاقب ولو كانت التهمة قوية في حقه. على عكس ذلك أي لا يجوز القصاص قبل الجناية. على عكس ذلك تماما قصاص قبل الجناية المحتملة، لا جناية واقعية، قتل الآلاف من الأطفال متبجحا مفتخرا وظلم الناس ظلما عاما لاحتمال أن يولد ولد من بني إسرائيل يكون زوال حكمه على يده. الله سبحانه وتعالى أذله فجعله يربي ذلك الشخص في بيته بلا دراية وبلا فهم. فإذا من جملة الدروس إخوان التي ندرسها في قصة هارون، في قصة موسى عليه السلام وفرعون، هو أن الطواغيت من قوانينهم القصاص قبل الجناية، ومن قوانين الحق لا قصاص قبل الجناية. وكيف يكون الإنسان يقتص من إنسان لم يرتكب ذنبا لاحتمال أو ليقين ما لم يقم به؟ الذي أن يرشده عليه أن يمنعه غاية الأمر. والحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطاهرين.